لا مناظر في ذلك المكان، لا نبتة ولا زهرة ولا طائر. أما القمل فلا يكاد يخلو رأس منه، وكذلك سمح للجرذان والعناكب وأنواع الحشرات بارتياد كل الغرف متى تشاء. لا مناظر سوى الوجوه الشاحبة التي اعترتها صفرة وجوه الأموات وبقع العنف التي لا تبارح زرقتها وسودادها وجها واحدا. ثم مناظر الأجساد الناحلة الضعيفة القوى، ويضاف إلى تلك الوجوه وجوه عناصر المخابرات، وبينهم بعض النساء اللواتي تعلو وجوههن سمات الرجال في خشونتها. لقاءات النزلاء لا تعدو التقاء عيونهم القلقة المذعورة، إما ببعضها أو بعيون السجانين التي تكاد أن تكشر عن مخالب من نار في نظراتها. أما سائر الطوابق الخاصة فعوالم أخرى خارج نطاق ذلك الفلك الدائر. هذه الحال تسببت في إصابة أبي عادل وأم عادل وياسمين وشيماء بأمراض جلدية ليس أقلها القروح والجرب، عدا عن القمل الذي أصبح الكائن الرفيق الدائم الذي يتعدى شعر الرأس إلى العبث بأنحاء الجسم. أبو عادل تهدل جسمه لا يكاد يقوى على الوقوف والسير، وقد حطموا نظارته فاختلت حقائق الصور والألوان في عينيه السوداوين اللتين خف بريقهما، وتعلو صفحة وجهه كلمات تنطق بلغة النقيب فلاح وزمرته، كدمات وبقع زرقاء وحمراء داكنة وسوى ذلك من ألفاظ تلك اللغة الرهيبة. وأم عادل لا تكاد تصحو من صدمتها، فإن أفاقت قليلا ولولت وبكت ولطمت خديها الهادلين دون وعي، لتعود بعد حين إلى صمتها وذهولها. لا تتكلم ولا تجيب عن سؤال، وقد غارت عيناها غارقتين في تجاعيد وجهها الشديد الشحوب. أما ثوبها والخرقة التي تستر شعرها فقد طمست ألوانهما حتى لا تكاد تدركها العيون إلا بصعوبة بالغة. ربما هو طيف حظ، المديرية احتاجت لزنازين انفرادية فوضعت أم عادل مع ابنتها شيماء وكنتها ياسمين في زنزانة جماعية لا تتسع لأكثر من 10 نزلاء، ولكنها تضم 40 امرأة ويزيد يفترشن الأرض حيث القيام والقعود والنوم بالدور. اشتد نحول ياسمين، وبدأت الشقوق تعتري ثوبها الأزرق الذي شابها سماء تتخللها السحب الداكنة الغريبة الأشكال، ويكاد الناظر في عينيها يرى فيهما رسم علي، وقد برقت عيناه الكستنائيتين فكأنها اختطفته وخبأته في بؤبؤي عينيها. أما شيماء فقد قاربت أن تكون شبح فتاة جميلة نحيلة القوام لشدة رقتها، لكن نظارة عينيها لم تفارقها، ونظرتها لم تزل ثاقبة كنظرة الصقر الجريح.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العميل ما أنت تريد، أريد ترضى عن وجود من ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من مالك كنسي. وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين،
يعيش الحياة بنهج قويم، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجات،
أنت سمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود،
إذا سبت قلبا أناجيك فيه، وألفت سرا تآويت فيه،
فمن ذا شبيه.
يعصمه الله من يطلب مولاه، لا يأنس لا يرضى بسواه، قريب قريب والشارب عنه غريب، أتاك حبيبي ابن عبدي من سواي قريب.
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي،
تركت العبيد ما أنت تريد
الله، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. اجعل قلبي بحبك موصول، كل الدنيا تفنى ومآلها موت.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زالت سورة البقرة تتحدث عن بني إسرائيل وتضع لنا مواصفات هؤلاء القوم الذين يشكلون العدو رقم واحد للإسلام والمسلمين، ولهذا تسلط سورة البقرة المزيد من الأضواء على هذا العدو ليتبين لنا ماذا يفكر هذا العدو وماذا يخطط وماذا ينظر إلى نفسه ولماذا يرفض الرسالة الإسلامية ولماذا كان هو العدو الأول للإسلام والمسلمين رغم أنهم أصحاب كتاب وأصحاب رسالة، ومن المفروض أن يكونوا أقرب من المشركين إلى الإسلام والمسلمين، وخصوصا أن القرآن يدعو أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، يدعوهم إلى الالتقاء على كلمة سواء وعلى النقاط المشتركة لينطلقوا من هذه النقاط المشتركة بعملية الحوار والتقارب بين الرسالات السماوية. القرآن الكريم يقول: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا النداء القرآني، تعالوا إلى كلمة سواء. لماذا تهربون ولماذا لا تواجهون المسلمين والعلماء الإسلام بالحوار الفكري والحوار المبدئي الذي ينطلق من الأسس التي جاءت بها الرسالات السماوية؟ القرآن الكريم يرد على دعوى اليهود بأنهم عندما يدعونهم إلى الإسلام وأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويؤمنوا بالقرآن الكريم، فيأتي الجواب: قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. بعد ذلك يرد القرآن الكريم في الآية 97 من سورة البقرة، يرد على اليهود عدم إيمانهم بالرسالة الإسلامية وعدم إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم إيمانهم بالقرآن النازل من السماء على قلب رسول الله كما نزلت التوراة على موسى عليه السلام: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. في هاتين الآيتين يؤكد القرآن الكريم على مدى الحقد الذي وصل إليه بنو إسرائيل، الحقد على الإسلام وعلى الرسول الكريم وعلى القرآن الكريم، هذا الحقد الدفين وهذا الحسد الكبير الذي وصل إلى درجة لا تصدق، بحيث راح اليهود يحقدون حتى على جبرائيل عليه السلام ويكنون له الكراهية والعداء ويبررون عدم قبولهم بالإسلام وعدم اعترافهم بالقرآن كرسالة سماوية، لأن الذي نزل القرآن من عند الله هو جبرائيل عليه السلام، ونحن كما يقولون أعداء لجبرائيل، ولهذا نرفض من عدونا أن يكون هو الواسطة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. فلأنهم سمعوا بأن جبرائيل عليه السلام هو الواسطة بين الله وبين الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي ينزل القرآن على قلب رسولنا الكريم، فحقد اليهود على جبرائيل واعتبروه عدوا لهم واعتبروه من خصمائهم. هكذا بلغ الموقف الحاسد مداه، لأن الحسد عندما يعتمل في النفوس والقلوب يجعل من الإنسان يكره أقرب المقربين إليه ويحقد على أقرب الناس منه، والحسد إذا تعملق في القلوب يجعل الحاسد يكره كل من يمت بصلة إلى المحسود، يكره أبناء المحسود وأولاده، ويكره زوجته وإخوانه، ويكره حتى أقرباءه وأعوانه. انظر إلى اليهود، قد وصل بهم الحسد والكراهية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أعلنوا كراهيتهم لملك عظيم من ملائكة الله سبحانه وتعالى، وهو جبرائيل عليه السلام. لماذا؟ لأن له صلة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه هو الواسطة في نزول القرآن على قلبه الشريف. إن هذه الكراهية مضحكة، ولهذا يأتي القرآن الكريم ليسلط الأضواء على المشكلة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، هذا هو الرد الأول. لماذا تعادون جبرائيل عليه السلام والحال أنه لا يتحرك طوع إرادته، ولم ينزل القرآن على الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، بل كان مجرد واسطة، كان مأمورا بالتنزيل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، هذا التنزيل جاء بإذن الله وبأمر الله، فالمسألة ليست مسألة شخصية من قبل جبرائيل، إنما هو رسول من رب العالمين، هذا أولا. وثانيا، إنما أنزل من كتاب ليس بدعا من الكتب، بل هو امتداد لمسيرة الرسالات السماوية والكتب الإلهية، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. إن القرآن الكريم لم يأتي لينسخ الكتب السماوية، بل جاء مكملا وجاء مصدقا لما في هذه الكتب من توصيات وتوجيهات وأوامر وتوحيد لله عز وجل، لأن بين رسالات السماء تكامل لا تعارض. فلماذا إذن تعادون جبرائيل ما دام إنه مأمور من قبل الله أولا، وإنه ما جاء بكتاب ضد كتابكم ولا برسالة ضد رسالتكم، بل جاء بكتاب يصدق ما عندكم ويصدق برسولكم ويؤمن بنبيكم، بل يسمه بأروع الأوصاف وأجملها، والتي لم ترد حتى في توراتكم، فإنه كليم الله وإنه رسول الله، وقد جاء على قدر، وقد اصطنعه الله لنفسه. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم موسى عليه السلام وهارون عليه السلام. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، نزل هذا القرآن على قلبك بإذن الله، هذا أولا، ومصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لقد كان عذر اليهود أشد سوءا من فعلهم، أرادوا أن يبرروا موقفهم الرافض للرسالة الخاتمة وللقرآن الكريم، فلا يملكون عذرا مقنعا بعدما وجدوا أن القرآن زاخر بالثناء على نبيهم ورسولهم موسى عليه السلام، وأن القرآن يعترف بكل الرسل والأنبياء، ويعتبر أنه لا فرق من حيث المبدأ بين رسل الله جميعا، كما في قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. هذا المبدأ القرآني وهذه الحقيقة القرآنية والموقف القرآني من الأنبياء جميعا عليهم السلام، لا نفرق بين أحد من رسله. وعندما لم يجد اليهود مبررا واحدا يبررون به رفضهم للقرآن المصدق لما معهم، فإنهم راحوا يختلقون الأعذار الواهية التي تجعل الإنسان مندهشا عندما يقولون إن جبرائيل عدونا، فنحن لسنا على استعداد بأن نؤمن بشيء قد جاء عن طريق هذا العدو. والحقيقة هي العكس من ذلك تماما، فلأن جبرائيل عليه السلام أنزل القرآن أصبح عدوا، ولو أنزل القرآن من قبل الله سبحانه وتعالى ميكائيل عليه السلام لأصبح هو العدو لليهود. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فهذا التنزيل لم يأتي من عنديات جبرائيل عليه السلام. والنقطة الثانية أن هذا الكتاب هو مكمل لكتابكم ومصدق لما جاء في التوراة، باعتبار أن رسالات السماء يصدق بعضها البعض الآخر ويكمل بعضها البعض الآخر. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هنا القرآن يؤكد حقيقة العداء اليهودي، فاليهود لا تختص عداوتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تختص عداوتهم بجبرائيل لأنه أنزل القرآن الكريم، بل إن عداوة اليهود تمتد إلى كل الأنبياء وكل الرسل، فهم الذين وقفوا موقف الرافض حتى لرسولهم موسى عليه السلام وحتى للمسيح عليه السلام. وبالحقيقة هو رفض لله سبحانه وتعالى وعداوة لله سبحانه وتعالى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولهذا نرى اليهود يمثلون العداء المتجسد لرسالات السماء، رغم أنهم يرفعون شعار رسالة السماء كذبا وزورا من أجل أن يحشدوا كل الطاقات اليهودية باسم الدين وباسم التوراة وباسم القدسية وإقامة الدولة اليهودية وأرض الميعاد، كل ذلك أمور زائفة يرفعها اليهود كشعار، وفي الحقيقة هم يعيشون الذاتية ويعيشون الأعداء لكل رسالة سماوية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأندهها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 12:39 تستمعون إلى أولادنا أكبادنا، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:24، أما عند 3 تماما وعلى مدى 20 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي، شكرا لحسن المتابعة ومع ألف سلام. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما توافق من.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، سيكون الحديث فيها بعون الله تبارك وتعالى عن موضوع البلوغ لدى الأولاد وما ينبغي للوالدين الاهتمام به من قضايا التعليم و والتربية خلال هذه الفترة. ضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة السيد حسن الكشميري، فأهلا به ومرحبا.
أهلا بكم وسهلا وحياكم الله.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة انتهى بنا الحديث عن موضوع الأحكام التي ينبغي تعليم الأولاد لها خلال هذه الفترة، الأحكام المرتبطة بأمر بلوغهم. سماحة السيد حسن الكشميري، غير الجانب الأخلاقي وتعليم القرآن وتعليم الدعاء والحث على الفرائض، فيما يرتبط بالجانب الفقهي، ما الذي ينبغي تعليمه للأولاد خلال هذه الفترة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم.
هناك كثير من الأمور والأحكام الشرعية قد تذهب ضحية الإحساس بالخجل بين السائل والمجيب أو المسؤول.
نعم،
طبيعة الحال قلنا فيما مضى في الحلقات الماضية أن الولد أو البنت حينما تشعر بالحالة النسائية التي تعتري المرأة عموما، الولد يصطدم بحالة البلوغ الشرعي أو مثلا الإحساس بالجنابة وأمثال هذه، هذا بحاجة إلى أن يعرف الفقه شنو رأيه في هذا.
نعم،
فهنا يشعر بالخجل حينما يسأل، ويتسامح بعض الآباء أو ربما نقول كثير من الآباء يتسامح ويغفلون، يتسامحون في إدراك هذا الموضوع عند الولد أنه البنت قد لا تجد من تسأله.
نعم،
تستحي أن تسأل أمها حينما تعتريها حالة طارئة، كذلك الولد. ومن هنا نحن دائما مثلا نؤكد من خلال المحاضرات أن من الواجبات أو من الأشياء المهمة على الوالدين غرس روح الحياء عند الطفل.
نعم،
سواء البنت أو الولد. لكن أي حياء؟ مرة عندنا حياء ومرة عندنا خجل. الحياء في الواقع غير الخجل.
صحيح،
الخجل مرفوض والحياء معقول.
نعم،
طبعا النبي صلى الله عليه وآله يصنف هذا، يقول الحياء حياءان، حياء عقل وحياء حماقة.
نعم،
فحياء العقل هو العلم وحياء الحمق هو الجهل. حماقة أن الإنسان يجهل الأحكام الشرعية. احنا عدنا بالفقه الإسلامي سل حتى يقال بأنك مجنون.
صحيح،
أحيانا بعض الأشخاص يسأل بإلحاح، فالطرف يقول لي أنت مثلا مش موزون. وأحيانا أو مثلا عندنا الفقهاء يقولون لا حياء في الدين، ما جعل الله عليكم في الدين
من
حرج. إنسان يسأل على كل تكليف، هاي حالة تعتريه، يكون يعرف لي صوم يروح، صلاة تروح، قد لباسه يتنقص وهو لا يعلم. يجب قبل كل شيء أن يعرف الحلال والحرام.
نعم،
يعرف النجاسة والطهارة، لأن هذا طاهر هو لا يلوث يعني به القذارات.
نعم،
فتنمية روح الحياء هذا أمر مستحسن،
هذا في الجانب الأخلاقي،
ولكن يجب أن لا يتحول إلى خجل.
نعم،
فإذا صار عند خجل انغمط حق الفقهي، جهل الكثير من كما النبي صلى الله عليه وآله يقول حياء العقل هو العلم، أن يتعلم.
نعم،
تكون عند حالة الحياء من ارتكاب أي خطيئة، حياء من الناس، حياء من والدي، حياء من الجير، حياء من الله.
نعم،
سبحانه وتعالى. أما الخجل لا معنى له، الخجل ربما يؤدي به إلى الخسارة.
نعم،
أن يعلم على الشهامة، ومن الشهامة أن يسأل الإنسان، هذا هو جزء من الشهامة. أن أنا أسأل شنو تكليفي تجاه مثلا هذه الحالة التي اعترتني.
نعم.
خصوصا هذا الطفل أو الولد، بعد هو تعبير طفلها ما أعتقد هذا الغير صحيح. أقول
نعم
رجل
نعم.
يعني بلغ صار رجل وبالغ رجال. خب تصرخ به المشتهيات الغرائز، وإذا نشأ خجول معناه يصاب بضعف الشخصية.
نعم. بعد أن اتضح أنه يجب أن تزرع فيهم حالة السؤال عما يجري عليهم وتحدث فيهم من تغيرات جسدية تغيرات نفسية، ينبغي أن يسألوا يعرفوا الحكم الشرع منها. المبادرة إلى تعليمهم قضايا التفصيلات الفقهية، يعني غير الحالات الخاصة، عموم أحكام الفقه. الآن تصبح من مسؤولية الوالدين خلال هذه الفترة؟
طبعا، هذه حق من حقوق الولد أن يعرف، أن يعرفه الحلال والحرام.
نعم.
رحم الله بعض المؤمنين، كنا نقرأ بالعمارة بشهر رمضان، كان بعض الأشخاص أنا في بيته يأتي بأطفاله الذكور.
نعم.
ويتركهم في الغرفة معي ويقفل الباب. أقول له ليش تقفل الباب؟ مثلا أسأله، يقول بأن ربما يشعرون بالحياء مني.
أها. فلا يسأل.
وفعلا هو هذا يقع.
نعم.
حينما يشعر الأطفال بأن أباهم في منأى عنهم يسألوني أسئلة غريبة.
نعم.
وقد لا تكون غريبة لكن مورد ابتلائهم.
صحيح.
فأرى بأن هذه المشكلة يعانون منها أشهرا أو سنين. هذا لا يجوز شرعا.
صحيح.
هذا ما يجوز، لأنه الإسلام يأمر الإنسان بأن في كل مرحلة يشعر بتكاليف الشرعية، والحمد لله العلماء وجودهم متيسر، الكتب الفقهية وجودها. لا عذر للأبوين أمام الله، كما لا عذر للولد أيضا. لا يشعر بالخجل ويترك السؤال.
حانت ربي لك أخلصت طاعتي، ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي. سبحانك ربي لك أخلصت، نور وجهك أنس قلبي في رحلتي. الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله.
سماحة السيد حسن الكشميري، هنالك حادثة أحب أن أذكرها هنا وأرتب عليها سؤالا. جاءني مرة أحد المؤمنين وطلب، وهو من المعارف أيضا، طلب مني أن أتحدث لولده عن قضايا البلوغ وقضايا الغسل وما ترتب على ذلك عندما يبلغ الولد سن التكليف الشرعي. فسألته لماذا؟ قال أشعر بأنه قد بلغ سن التكليف. قلت لماذا لا تتحدث معه أنت؟ قال أخجل من ذلك.
الأب يخجل. نعم. يا سبحان الله،
هنا الخجل من الوالد. على أي حال، إذا كانت مع الإمكانات المتوفرة حاليا، الإمكانات الكتاب، إمكانات النشر، هل أن هذه تخفف من مسؤولية الوالد الوالدين تجاه تعليم الأولاد الأحكام الشرعية التي يحتاجون إليها أم لا؟
خب، وجود المنابع المتعددة التي تنمي أو تثقف الولد فقهيا قد يخفف من مسؤولية الوالدين. عموما هو النتيجة أن يشعر الولد أو يتفهم الحلال والحرام. والحمد لله أحيانا قد يستفيد الطفل من زملائه.
نعم.
بعض زملائه الذين سبقوه بالحالة هذه.
نعم. أيضا من خبرة المدرسين حاليا أحسن. في مدارس الجمهورية الإسلامية هذه الأحكام تطرح
موجودة.
نعم.
وربما بعض الآباء أيضا يستفيد من زملاء أبنائهم الذين سبقوهم بالحالة.
نعم.
كما بعض الآباء حينما يزوج ولده في قديم الزمن، هذا وارد وعايشناه، يريد الأب أن يشعر ولده ما كيف يتصرف ليلة الزفاف، وطبعا يشعر بأن هناك ثقل عليه أن يصارح الولد، فيذهب إلى زميل له تزوج من ذي قبل.
نعم.
يطلب منه مساعدته في أن
نعم.
ربما هذه أيضا الطريقة هي ناجعة.
نعم. ولكن بالأخير تبقى أنه مسؤولية الوالدين قائمة في أنه هم يختارون الوسائل لإيصال ما ينبغي إيصاله إلى الأولاد.
إيه نعم.
يعني لا يتركونهم يقولون الآن مثلا الكتب متوفرة، الأحكام متوفرة، لا، وإنما ينبغي أن يكون هنالك حالة توجيه.
يا أخي ليس الكل يقرأ الكتب.
نعم.
وليست كل الزوايا موجودة فيها الكتب، هذا لا يلغي مسؤوليتهم. نعم.
فإذن هي تحتاج في النهاية إلى نوع من المباشرة والإشراف من قبل الوالدين، والاستفادة من الأساليب الأخرى المباشرة وغير المباشرة لإيصال ما ينبغي إيصاله إلى الأولاد خلال هذه الفترة
إن شاء الله.
سماحة السيد حسن الكشميري، هنالك تحذير يتكرر على لسان علماء التربية وعلماء النفس بشأن عدم رعاية الوالدين أو العموم عدم الاهتمام بالتغييرات النفسية التي تحصل لدى الأولاد خلال فترة البلوغ، خطورة ذلك واحتمال أن تؤدي بهم عدم رعاية الناس أو المحيطين بهم لمشاعرهم خلال هذه الفترة إلى الوقوع في أنواع شتى من المفاسد. هذه التحذيرات قائمة ومتكررة. فيما يرتبط بقضية تحصين الوالدين للأولاد من هذه الانحرافات الناتجة عن عدم الاهتمام بعواطفهم وتغييرات العاطفية فيهم، ما الذي ينبغي للوالدين القيام به لتوفير هذه الحصانة؟
أشرتم تلميحا إلى أنه عناصر الإثارة كثيرة في زماننا هذا.
نعم.
وللأسف.
نعم.
خصوصا عبر الأفلام وعبر المناظر والصور والمجلات وغيرها، وإن كان في الدولة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية هذه والحمد لله غير ميسورة مبتذلة، لكن تصل على أي حال عناصر الإثارة كثيرة، والغرائز قلت حينما تنفجر هذه فترة خطيرة جدا، بحاجة إذن إلى تنمية روح الإرادة والمناعة عند الولد والبنت، خصوصا من هم ذوي حساسيا نقول يعني
نعم.
يتفاعلون بسرعة. هناك بعض الأفراد ضعيف يعني
درجة الانفعال تختلف،
يتأثر بسرعة
تأثر. نعم.
بعض الأشخاص لا لديهم استعداد أو مقاومة. على أي حال من واجبات هذه الفترة أن يسعى الوالدان على تنمية قوة الإرادة.
نعم.
قوة المناعة، قوة الإرادة، قوة الإرادة غرسها في أذهان الأطفال ربما بشكل مثلا عن طريق الدراما، القصة.
نعم. تقصدون بقوة الإرادة يعني السيطرة على
النفس.
نعم.
نعم. تقوية عامل الإرادة يجب أن لا يأتي بطريقة الضغط، لأن الضغط هذا الإفراط والتفريط هم غير ناجح
بلا شك.
هناك إفراط وهناك هذا الإفراط قد يدفع بالولد أحياناً أن يكون منافق في داخل البيت أمام الوالدين، يبدو لهم بشكل.
نعم.
ثم لما يشعر بأن الوالدين ابتعدا عنه يأخذ حقه وينتقم.
نعم.
فإذن خضعت القضية لعامل ازدواجية ونفاق، وهذا يوما ما أيضاً يفلت.
صحيح.
يفلت هذا
يعني الضغط يؤدي إلى امتناع مؤقت وليس الامتناع حقيقي وحصان.
امتناع مجامل.
مجامل.
امتناع
نعم. ظاهري شكلي.
ظاهري. هذا لا. أما مرة نقوي عامل الإرادة، ننمي روح الشجاعة عند الولد من خلال أفرض القصص، يعني لما نروي له القصص التي تتناسب ومشكلته.
نعم.
فرض قصة يوسف. يوسف طفل أيضا ابن 9 سنوات وتعج به الغرائز والمشتهيات، ولأه يحمل ذلك الجمال الذي تقول الروايات أن الله وضع الجمال نصفين، قسمه نصفين، نصف في الدنيا كلها ونصف عند يوسف.
يوسف نعم.
أي يا أخي لا تلام زليخة يعني مثلا
عليها.
من باب المطايبة، وهو في أوج ذروة الغريزة، ومرأة أيضا بالمقابل متناسبة وسنة ومتناسبة معه في الجمال زليخة، والأبواب كلها محصنة، وإذا به يمتنع بتلك المناعة القوية، وهي اعتبرها برهان إلهي.
نعم.
اعتبرها برهان إلهي، البرهان لولا الرأى.
نعم.
برهان، البرهان هي قوة المناعة التي غرستها عنده روح الإيمانية.
نعم.
هذه لما نقرأها لأولادنا لأطفالنا، أو نقرأ لهم سيرة الإمام أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء، ابن 9 سنوات لكنه كان منهمك في الانسجام مع النبي صلى الله عليه وآله، ويترك العالم ويصعد إلى غار حراء ويتجاوز ذيك الطرق الصعبة والأحجار القاسية وهو ابن 9 سنوات.
نعم.
هذه لما نرويها للبنت للولد تخلق عندهم روح شنو؟ المقاومة. نعم. النفسية،
الاقتداء، التأسي بها إلى الشخصيات مثلا العظيمة.
أحسنتم.
سماحة السيد حسن الكشميري، بقيت أمامنا قضايا أخرى، منها قضية الاختلاط بين الأولاد من غير المحارم خلال هذه الفترة، ما هي حدودها وما الذي ينبغي للوالدين مراعاته في هذا الجانب، وقضايا أخرى سيأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله في الحلقة المقبلة، فالوقت المخصص لهذه الحلقة قد انتهى. شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. السلام عليكم.
شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات، رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات، رباه أشكو من بعادي كلما، رباه أشكو من بعادي كلما، ولا زمان زدت منه شكاتي، أشكو
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خطوة الحكومة الأمريكية في فرض إجراء حظر على عدد من السفن والأفراد والكيانات القانونية بذريعة تورطهم في بيع النفط الخام الإيراني، وأكد إسماعيل بقائي أن اتخاذ القرارات بشأن التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان هو جزء من الحق القانوني في تحديد مصير الأمم، لافتا إلى أن فرض الولايات المتحدة الحافدة الحظر على التجارة الخارجية لإيران يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تحكم التجارة الحرة بين الدول.